بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرانا شيء نصاب يوم الأمس وهو ما ذكرناه من أن الروايات الكثيرة تدل جواز الاعتكاف في مسجد جامع سواء صلى فيه إمام عدل أم لم يصلي، سواء صلى فيه جماعة أم لم يصلي. إذا كان عند إمام مسجد الجامع يصدق على مسجد جاز الاعتكاف فيه. وفي مقابل هذه الروايات صحيحة عمر بن يزيد، فإن في هذه الصحيحة قد قيد جواز الاعتكاف بمسجد يصلى فيه جماعة، وهذه الصحيحة تدل على عدم جواز الاعتكاف إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. ومع قطع النظر عن أن بين إطلاق مفهوم هذه الصحيحة وبين إطلاق منطوق الروايات المتقدمة تعارض، والنسبة بينها عموما من وجهه. وقطع النظر عن ذلك، ولكن لا تصل النوبة إلى التعارض بعد إمكان جمع دلائل العرفي بينهما، فإن المطلق والمقيد إذا كان مثبتين وكان الحكم المجهول فيهما واحدا، كما إذا قال المولى صلي ثم قال صلي عن كبور أو صلي مستقبل القبلة، فالحكم المجهول هنا واحد بمقتضى ظهور القيد في الاحتراز. ففي مثل ذلك لا بد من حمل المقيد على المطلق. فأما إذا كان مثبتين وكان الحكم انحلاليا متعددا، كما في مثل قولنا أكرم العلماء ثم قال أكرم العلماء العدوله، فإن وجوب الإكرام يتعدد بتعدد العلماء. فعندئذ لا وجه لحمل المطلق على المقيد، بل يحمل المقيد على أفضل الأفراد. وفي المقام بما أن الحكم متعدد، بما أن الحكم متعدد لكل مسجد جامع أو مسجد يصلى فيه جماعة يجوز الاعتكاف فيه، فعندئذ الصحيحة مقيدة قد قيد جواز الاعتكاف بمسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. فعندئذ لا بد من حمل ذلك على أفضل الأفراد. أفضل أفراد الاعتكاف والاعتكاف في مسجد جامع صلى فيه إمام عدل، سواء كان المراد من إمام العادل المعصوم عليه السلام أو غيره، فهو محمود على أفضل الأفراد. بندگی جواد و لحظگاه بی کنی مسجد جامع سواه صلا فیه امام عدد عظم یسلی لكن الافضل الاعتكاف في مسجد جامع صلى فيه امام عدل وبذلك يجمع بين الطائفتين من الروايات ولا تعارض بينهما ويتبع التعارض بينهما بين اطلاق مفهوم هذه الصحيحه وإطلاق منطوق الروايات المتقدمة. هذا كله بالنسبة إلى هذه الروايات. أما بالنسبة إلى إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف فقد تقدم أنه يجوز للزوج الاعتكاف إذا لم يكن منافيا لحق زوجها يجوز له، ونحي الزوج عن الاعتكاف إذا لم يكن منافيا لحقه فلا أثر له، إذ لا يجب على الزوجين طاعة الزوج من كل شيء، إنما يجب على الزوجين طاعة الزوج في حقوقه دون غير حقوقه، وكذلك يجب على الزوج أن يطيع زوجته في حقها. وأما الزوج ليست أمة للزوج ولا يجب على الزوج طاعة الزوج في أوامره ونواهيه، لا يجب عليه، كما إذا فرضنا أن الزوج أجاز لزوجه أن يذهب إلى بيت والده، فرضنا أن بيت والده في منطقة أخرى أو في بلد آخر، فأجاز له أن يبقى 10 أيام ونهى عن الاعتكاف فيها، ولكن يجوز له أن يذهب بعد الزهاد إلى بيت والده، يجوز له الاعتكاف ولا أثر لنحل الزوج عنه، فيجوز له الاعتكاف واعتكافه صحيح ولا مانع منه. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه بإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى الولد إذا كان اعتكافه موجبا لإزائهما، إذ لا شبهة في أن إزاء الوالدين محرم، فلإزاء كل مؤمن محرم، ولا يختص ذلك بالوالدين، فلعل عقوبته في الوالدين أشد من عقوبة الإيذاء بالنسبة إلى غيرهما. هذا إذا كان الإيذاء راجع إلى المؤمن أو إلى الوالدين كالسب والشتم وما شاكل ذلك، لا شبهة في حرمته. فأما إذا تصرف شخص بتصرف راجع إلى نفسه وهو شأن من شؤونه، كما إذا فتح دكانا أو محلة قريب محلة شخص آخر وهو يعلم بأنه يتعدى من ذلك ويترتب عليه أذيته، ولكن يجوز له ذلك لأن أذيته بلا مقرر أيته إما من جهة الحفاظة أو من جهته أن مشتريه صار أقل، وعلى وجه التقدير لو مقرر للأجل لأجلته فيجوز له فتح المحل أو الدكان أو غير ذلك. هذا مما لا شبهة في جوازه، وإن ترتب عليه إيذاء الغير وعلم بذلك. وأما بالنسبة إلى الوالدين، كما إذا فرضنا أنه بنى على الدروس الدينية ولكن يتعزى والده بذلك، وهو أراد أن يدرس دروس جديدة ولا يرضى بأن يدرس دروسا دينية يتعزى بذلك، أو يتزوج بامرأة تتعزى والدته بذلك لسبب من الأسباب والدته بذلك، فهل يجوز له ذلك؟ وإن علم بأنه يترتب عليه إيذاء والدته، فهل يجوز التزويج بها؟ فهل يجوز تقوله الدروس الدينية؟ وإن علم بأن والده يتأذى بذلك، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه الظاهر الجواز، ولا دليل على حرمة هذا الإيذاء، لا دليل على ذلك على حرمة هذا الإيذاء، فإن الواجب على الولد أن يعاشر مع والديه معاشرة بالمعروف، أن يكون خاضعا أمامهما وخاشعا أمامهما ولا يرفع صوته عليهما ولا يجادل معهما ولا يقول لهما أوف، كما في الآية المباركة. أما أكثر من ذلك فلا يجب على الولد، لا يجب على الولد أن يطيع والديه في أوامرهما ونواهيهما مطلقا، مطلقا لا دليل على ذلك، وإن ترتب عليه الإيذاء. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، باعتبار أنه لن يكون قاصدا به إيذاء ولد والديه، لا يكون قاصدا بدروس الدين إيذاء والده، أو بتزويجه بامرأة إيذاء والدته، لا يكون قاصدا بذلك. ففي مثل ذلك لا دليل عليه، هكذا ذكره قدس الله نفسه. ولكن الكلام بين التفكيك بين القصد والعلم، إذا علم الإنسان بأن إيذاء والده يترتب على هذا العمل ويعلم بذلك، فهل هو ينفك عن قصده إذا فعل هذا العمل رغم أنه يعلم بإيذاء والده؟ فهل ينفك هذا عن قصد الزني كما هو الحال في قصد الإقامة بعشرة أيام، إذا علم أنه يبقى في هذا البلد عشرة أيام هذا يكفي، فإنه قصد زمني ببقاء عشرة أيام، فلا ينفك علمه عن قصده عشرة أيام. فإذا علم بأنه له يترتب على هذا العمل إيذاء والده أو إيذاء والدته، فهل ينفك عن قصد الزمني؟ إذا فعل ذلك طبعا يقصد به إيذاء والده أو إيذاء والدته زمنا، ومع ذلك يقول بعدم الحرمة مشكل. ففيما إذا علم بأنه إذا فعل هذا العمل يتأذى والده أو يتأذى والدته وهو يعلم بذلك وجدانا، ومع ذلك إذا فعل هذا العمل فبطبيعة الحال كان يقصد به زمنا إذا والده أو والدته، ومن أجل ذلك لا يبعد حرمة ذلك، بالنسبة إلى الوالد ولا أقل من الإحتياط. ثم بعد ذلك ذكر المعظم قدس الله نفسه الثامن إقامة اللبس في المسجد. هذا أيضا ظاهر ومجمع عليه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات معتبرة ونتكلم عنها.